أوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين وعجل فرجهم. كنا في هذا التنبيه تعدد الشرط ووحدة الجزاء. وإذا مثاله على كل إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. المهم الإنسان يميز بين هذا التنبيه وبين التنبيه اللاحق. هذا التنبيه في أصل الاستكشاف أو استنباط التنظيري الشبه الحكمية للسبب والمسبب. هذا التنبيه، من هو السبب؟ سبب خفاء الجدران والأذان معا، وكل منهما على حدة، الجامع بينهما هو المجرة. فهذا التنبيه إذن البحث فيه عن أصل التنظير، يعني استكشاف صورة الجعل عند الشارع بين السبب والمسبب، بين السبب والمسبب، أصل استكشاف السببية والمسببية عند الشارع. بينما البحث اللاحق الذي سيأتي بعد الفراغ عن تداخل الأسباب وتداخل المسببات، البحث اللاحق الذي سيأتي بعد الفراغ عن استقلال الأسباب في الجعل، هل تتداخل الأسباب أم لا؟ هذا بالنسبة لتداخل الأسباب اللي هو القسم الثاني من يعني نقدر نعتبره هو التنبيه اللاحق، يعني بس القسم الثاني من هذا البحث. القسم الثالث بعد الفراغ من تعدد المسببات جعلا قانونا، بعد الفراغ عن تعدد المسببات في القسم الثالث، المرحلة الثالثة أو نقول المرحلة الثالثة، يأتي نوبة الحديث عن تداخل المسببات. أصلا الاسم على نفس الاسم في هذا البحث واقع على نفس حقيقة البحث، تداخل المسببات. إذن مفروغ عنه مسببات يعني تعدد، جعلا تقنينا هناك مسببات كثرة في الجعل والقانون. تتداخل أم لا تتداخل البحث آخر، شو معنى تداخله؟ إذن هذه الثلاث مراحل تختلف عن بعضها البعض، وربما يقع الخلط حتى عند الأعلام الكبار والعصمة لأهلها. إذن هنا البحث في أصل تنظير استقلالية الأسباب وتعدد الأسباب، هنا أصل تعدد الأسباب. هذا التنبيه الذي نحن فيه، إذا خفي الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر. فالبحث هنا في أصل التعدد، استكشاف التعدد موجود أو لا، تعدد استقلالي. بعد رفع اليد عن عدم الانحصار، عدم الانحصار، الانحصار غير الاستقلال، لأنه انفضل أو في تعدد. لكن هل هذا تعدد أو هو وحدانية تسبب بالانضمام؟ فإذن البحث في هذا التنبيه المرحلة الأولى من تعدد أدلة الشرطية، أو حتى طبعا البحث اللاحق كما مر بنا أمس، البحث اللاحق المرحلة الثانية والثالثة في التنبيه اللاحق لا يختص بالجملة الشرطية حتى في الجملة الحملية، بل يعتمد على السببية والمسببية، فكرة السببية والمسببية، فكرة السببية والمسببية. الملاقاة سبب مثلا للنجاسة، أو الملاقاة سبب للطهارة والمجرة. فإذا البحث في هذه الثلاث مراحل يجب أن لا نخلط بينهما، كما أن كثير الأعلام قد يقع في خلط بين المرحلة الثانية والثالثة. ما هو الفرق بين تداخل الأسباب وتداخل المسببات؟ هذا سيأتي طبعا فاضل من باب الفهرس سنذكره. إذن هذه المراحل يجب أن لا يقع الخلط بينها. المرحلة الأولى أصل تعدد عندنا موجود أو ما موجود في الجعل، نستكشفه من خلال الدلالة، عالم الدلالة. المرحلة الثانية بعد الفراغ عن تعدد الأسباب، الأسباب متعددة، هل تتداخل أم لا تتداخل؟ المرحلة الثانية فقط في فراغ عن ماذا؟ فقط تعدد الأسباب في الجعل والقانون، فقط هذا الفراغ، ليس فقط إثباتا بل ثبوتا في الجعل والقانون، بحوث ثبوتية. الثالث بعد الفراغ عن تعدد الأسباب وتعدد المسببات أيضا، المرحلة الثالثة. الثالثة شنو؟ الفراغ عن تعدد الأسباب. يعني طويت أنت المرحلة الأولى والثانية، طويتها بالتعدد، وصلت إلى المرحلة الثالثة تعدد مسببات أيضا موجودة، بعد إثباتا تعدد، ثبوتا تعدد في الأسباب، ثبوتا تعدد في المسببات، تأتي نوبة المرحلة الثالثة تداخل المسببات. وبحث تداخل المسببات سنخا يختلف، يغاير، يباين تداخل الأسباب. يعني لكن شوف التعبير، تداخل الأسباب، أسباب هي متعددة تتداخل في شيء آخر. تداخل المسببات مفروغ عن مسببات كثرة تتداخل في شيء آخر. فهذه إذن ثلاث مراحل، كثيرا ما الباحث في الاستنباط يقع الخلط عنده في البحث فيها. إذن نحن الآن في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى ما هي؟ مرحلة إثباتية محضة، إثباتية محضة، مع مرحلة إثباتية محضة، مرحلة دلالية محضة. هل الأسباب متعددة أم لا؟ أصلا مو مفروغ عنه، نريد أن نستكشف من الدلالة تعدد وكثرة الأسباب. على كل هذا البحث الثلاثية هذه المراحل كبار كبار من الأعلام يؤاخذ بعضهم بعضا في أنه يخلط، يعني يؤاخذ بعضهم بعضا في حصول الخلط والغفلة. البحث ليس إذن سهل، يعني تنظيرا قد يكون شوية تنظيرا مو سهل، بس لكن على أي حال، بس الصعوبة أكثر وأكثر في تمييز هاي المراحل الثلاث عن بعضها البعض. وإذا لم يكن الباحث على يقظة ونباهة، بالتالي الإنسان معرض للغفلة. فإذا نحن الآن في المرحلة الأولى، هذا هو البحث أصلا في هذا التنبيه، أصل في أصل الدليل الدلالة والكاشف والإثبات عن أن الأسباب متعددة يعني مستقلة، متعددة يعني مستقلة، معنى متعددة يعني مستقلة. الانحصار رفعت اليد عن، سرفع اليد عن مطلقا أو نسبيا بحث آخر. البحث إذن هنا في مرحلة إثباتية محضة. جيد، نرجع إلى كلام السيد الخوي. كلام السيد الخوي يقول، شوف يعني كلام ثمين جدا، هو كلام تشير لمبنى المشهور القدماء الذي لم يبنى عليه السيد الخوي بسبب المرحوم النائين رحمة الله عليه، وهو أنه عند التعارض وهو تناقض تعارض الأدلة لا يبنى على السقوط، سقوط الدليلين، لا كليهما ولا أحدهما. إذن يبنى على ماذا؟ يبنى على المعالجة مهما أمكن العرفية، وهي المراتب. معنى أنه مراتب، والشيخ يقبل هنا، لاحظ كلامه طبعا في موضعين في التنبيه، هذا في بداية التنبيه عند كلام السيد الخوي، وسط التنبيه عند نفس الكلام، تجمعهم مع بعض ما شيء مرتب. فيقول ماذا؟ فيقول بأنه المعالجة للتعارض مراتب، وهي مراتب عرفية ومعالجة عرفية. ويذكر من باب المثال كمثال مر بنا أمس أربع مراتب من المعالجة، وفي أكثر بعد. وعرفان ما يصير الباحث يطفر قفزة الطفرة، يطفر المرحلة الرابعة، مو عرفي. هو في نفس العلاج الرابع عرفي، ولكن الابتداء والابتدار به بداية ليس عرفي. شوف شلون هو يقبل السيد الخوي، لطيف. كل هذه عرفيات، معالجات عرفية، لكن تقديم بعضه على البعض من دون انتفاء المتقدم، إمكانية المتقدم إذا موجودة، الذهاب إلى المرتبة المتأخرة اللاحقة ليس عرفيا. هي نقطة جدا مهمة، وهذا هو الذي يقوله المشهور. المشهور يقولون التأويل الاحتمالي ليس علاج عرفي أولي. دقق الجمع مهما أمكن أولى من الطرف. شوف الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يذكر تأويلات بعيدة ولا يلتزم بالطرح في كل كتاب التهذيب. قضية السند وكذا يأتي بها بعنوان أحد القرائن التبعية، أولا يركز على المتن. صحيح الشيخ الطوسي زعيم المذهب من علماء الإمامية، أصولي، محدث، مفسر، رجال اللي بتقوله. وهذا سيرة أي ديدنة. واللطيف أن هذا ديدنة يقول هذا ديدنة أستاذ الشيخ المفيد، كذلك ديدنة الشيخ الطوسي في الاستبصار. لما كما هو اعترف في السيد الخوي رحمة الله عليه في هذا التنبيه، يقول أن نفس الدلالة لها قيمة في الحجية، مو بالضرورة قيمتها في الحجية الفعلية، الحجية الاقتضائية هي هذه قيمة. وهذا هو كلام المشهور. ويا ليت السيد الخوي رحمة الله عليه في كل مباني في الحجج في علم الرجال، الحجج في علم الأصول، الحجج في علم التفسير، الحجج في علم الفقه، بنى على أن الحجج اقتضائية. اقتضائية معنى يعني جزء الحجة، ليس كل الحجة الفعلية. يعني ماذا؟ كل الحجة، حجة اقتضائية يعني جزء الحجة، لابد ضم إياها أجزاء أخرى. صحيح هذه فلسفة فكرة الحجية والحجج عند المشهور. حتى في الأدلة اليقينية الإنسان ما يمكن يأخذ دينه من حديث متواتر واحد، ما يمكن، لازم من مجموع المتواترات. لاحظوا يعني حتى الخبر المتواتر ليس حجة فعلية بقول مطلق، هذا من توهم هو توهم عمياوي، حديث متواتر. آية مقدسة عظيمة من القرآن ليست هي حجة بمفردها، بدون أن نضم لها آيات الله سور الله، أتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون منظومة. إذا كان في القطعيات هكذا الحال، فكيف بك بالظنيات والطنطنيات؟ لكن للأسف يعني على كل سيد الخوي رحمة الله عليه، هذا مبنى، هو مبنى مشهور وهو بنيان مشيد جدا جيد، ولكن وتلاميذه بعد ربما بعضهم صار إفراط عنهم أكثر بعد، على أي حال بس لكن هذا مبنى المشهور، مبنى الوحيد الباباني، مبنى جل علمائنا في القرن الثالث عشر والثاني عشر والثالث عشر، مبناهم مبنى الانسداد يعني تقريبا أواخر الثاني عشر والثالث عشر بداية الرابع عشر والرابع عشر، نعم السادس عشر الرابع عشر عفوا، نعم لهم مدرسة الوحيد الباباني وطبقات تلاميذه. على اتحال فهنا كلام السيد الخوي لطيف، أن مراتب الجمع العرفي مراتب، وصحيح المرتبة المراتب المتأخرة ليست عرفية مرتبة، ولا هي في نفسها عرفية. السادس عشر يبدأ من فوق 2200، ها؟ إذن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر كلهم من سدادين، هو هم عمر طويلا الوحيد الباباني 80 سنة صور عمره إن شاء الله توفي. فإذن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، الرابع عشر يعني 1300 فما فوق، هو رابع عشر، قبل 1400 يصير رابع عشر، قبل دائما في حساب العقود هكذا، مثل التسعينيات قبل التسعين، ماذا تقولون؟ لا التسعينيات قبل التسعين، الثمانينيات قبل الثمانين، العشرة الأولى قبل العشرة، العشرة الثانية قبل العشرين، صدق كذي في الرياضيات؟ أقول يا الله رياضيات ما تقبل غلط، تسعينيات قبل التسعين، بس يقولون ثمانينيات اصطلاح اشتباه، سبعينيات على كل خطأ مشهور بحث آخر، ولا العشرة الأولى هي العشرة، العشرة الثانية قبل العشرين، العشرة الثالثة قبل العشرين، استعمالات عرفية مسامحية مع بحث آخر كالرياضيات، العشرة الثالثة قبل الثلاثين، العشرة الرابعة قبل الأربعين، هكذا في القرن، القرن الرابع عشر قبل 1400، والخامس عشر قبل 1500، المفروض هكذا يعني. القرن الأول من صفر إلى 100، فالقرن الأول قبل 100، ما بعد 100 بداية القرن، يعني الباقر صلى الله عليه استشهد في بداية القرن الأول والثاني، الأول والثاني الثاني، لما لنا فوق 100، فالقرن الثاني قبل 200، 200 هي تقبط كما القرن الثاني، هذا رياضيا هكذا الاصطلاح. هسه في العرف قد يتسامحون، هذا بحث آخر، العرف عندهم مسامحات كثيرة. رجل في السبعينيات، المفروض مو أقصد الاستعمار العرفي، أنا استعمار رياضي، سبعينيات فوق الستين، فوق الستين، لأن الستين ستة عقود من عمره مضى، سبعين سبعة عقود مضت، مضت ما فوق السبعين بثمانينيات رياضيا دحشها، عرفا قد يستخدمونه بالعكس بحث آخر، سألكم في القرون ما كذا. المهم أن هذا مبنى الانسداد لشيد الوحيد الباباني، وقبل حتى الفاضل التني في الوافية هو انسداد مبنى جمع المنظومة القرائن. فهذا بحث جيد عند السيد الخوي كذا. ثم العلاج إذا جدا كذا كذا، حتى ثم حتى العلاج لاحظ، قال لو لم يتم العلاج، عند نكتة أخرى موافقة لمشهور القدماء السيد الخوي أيضا في تعارض الروايات، قال لو لم يتم حتى دي كل مراتب العلاج أيضا 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 لا نصير إلى سقوط المتعارضين بالمرة برمتهما من رأس، هذا خطأ أكثر من هذا بعد، أصلا علاج عرفي ما استطعنا أن نقف أو نجد له بمراتبه، وهنا صرح العلاج العرفي مراتب، ربما عشر مراتب، ربما عشرين مرتبة، أنت لا تستغرب لا تستوحش، أوه هذا بعيد، إيه بعيد بالحاضر المراتب السابقة عليه بعيد، لكن هو في نفسه عرفي إذا وصلت النوبة إليه، وهذا معنى قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا مضطر، هو صح معناها وهذا. هنا السيد خوي يقول افترض في اعتراض على الميزة النائنية أو على الآخند الخراساني، لأن الميزة النائنية يسقط المنطوق والمفهوم كليهما، صاحب الكفاية يحتمل سقوط المفهوم فقط، هو لا يقبل سقوط المفهوم ولا المنطوق، يقول هب أننا لم نتوصل إلى علاج عرفي أكثر من هذا بكل المراتب، ليست معالجة لهذا التعارض، افترض لأجل خصوصية المورد أو لكبروية الكبرى أيا ما كان، لنفترض أن كل دي العلاجات ليست علاجات، لم تعالج التناقض في التعارض، افترض ماذا تصل النوبة؟ يقول النوبة لا تصل إلى التساقط من رأس كما ادعى النائني، وهي مبنى النائني رحمة الله عليه اللي أثر على تلاميذه شيئا فشيئا، يعني رحمة الله عليه ارتكازات النائني مشهورية لكن تنظيراته غير مشهورية وأثر على تلاميذه رحمة الله عليه في النصف الثاني من عمره، مع أننا نجل ونعظم النائين كثيرا لكن هذه مؤاخذة على كل، لابد أن نسجل على النائين، هو لم يعمل بتنظيراته ارتكازا ولكن أثر على تلاميذه، قد نفس العيلم ما يتبنى ما ينظره ارتكازا، يمشي على التربية العلمية التي استقاها من أساتذته، ولكن هذه التنظيرات تؤثر على الجيل بعده، وهذا مجرى وهي مشكلة. كما أن السيد أحمد بن طاووس هو الذي أحدث هذه المدرسة، مدرسة أصالة السند وكذا كذا، هو نفسه في التحرير الطاووسي السيد أحمد بن طاووس له أخ السيد علي رضي الدين بن طاووس وبينهما فرق في المشرب والمسار، هو نفسه يقول أنا ارتكازا ما أعمل بهذا المبنى في الرجال ولا في الأصول ولا في العلوم الدينية أصالة السند، لكن ذكرت هذا المبنى يعني من باب التوازن مع مبنى أصالة المتن، وإلا فأنا لا أترك كلام المشهور من قبلي، هذا كلام لاحظوا في بداية التحرير الطاووسي، تحرير الطاووسي يعني كتاب للسيد أحمد بن طاووس حرره نقحه لخصه صاحب المعالم، وعرف الكتاب باسم التحرير الطاووسي في الرجال، هناك السيد أحمد طاووس بنفسه يقول أنا ما أبني على أصالة السند مطلقة، دورات. كما أن العلامة الحلي والمحقق الحلي ما كذا، العلامة الحلي بين بين في مبنى بين القدماء من قبل، أو هذه أصالة السند للأستاذ السيد أحمد بن طاووس. المحقق الحلي غالبا متني أصالة من قبله، أصالة المتن. دورات شوية مثلا باعتبار البورصة في زمان شوي شوي بدأت تأخذ أصالة السند، دورات يحشي بالسند وموازين السند والمجرى الطريق. محقق الحلي هاي بعد الصبر كثير لمشي الأعلام. هو نفسه سيد عبد الله، لكنه من أتى بعد أفرط زيادة مثل الشهيد الثاني رحمة الله عليه، وابن الشهيد الثاني وحفيد الشهيد الثاني، عفوا حفيد الشهيد الثاني ومقدس الأردبيل. لأن أنا وصلت أول سيد خوي، ما سيد خوي صار إفراط في إفراط في المبنى الذي هو ليس مبنى قويم علميا أبدا مع احترامنا للأعلام. على أي حال، فهنا السيد الخوي يقول لو افترضنا أن هذه المراتب من الجمع العرفي، افترضناها نعم كلها أصلا غير معالجة، أيضا مع أن التعارض موجود لا تصل النوبة إلى سقوط الدليلين كليهما من رأس، ولا أحدهما حتى من رأس. أو إذن ماذا سيدنا كما كلام القدماء نفسه؟ قال الضرورات تقدر بقدرها. بعض هذا الدليل أو بعض ذلك الدليل من الدليلين يبعضان، هذا بعد مبنى لطيفة، مو سقوط أحدهما برمته وبقاء الآخر مثلا، أو أحدهما لا نحو التعيين. خوش كلام، هذا عين كلام المشهور المقدمة. قال بل يبعض كلا الدليلين وكلا الدليلين باقي. هو جيد جدا متين، لاحظوا كلامه وهذا صحيح. مقدار الموجود في تناقض وتنافي منهما هذا يسقط، فالذي يسقط غاية الأمر المفهوم، بل حتى هذا المفهوم لا يسقط مطلقا، بعضه يسقط. جيد، فضلا عن أن يمس المنطوق، أبدا المنطوق ما يسقط. لماذا سقط المنطوق؟ الآن بيجيب دليل الحين السيد أخوي، يعني هو تشييد المبنى، فلا المنطوق يسقط ولا المفهوم، عشان المنطوق لا يسقط أصلا منه شيء، سيبين لماذا، لأن التنافي ليس بين المنطوقين كما سنبين يعني نقرا الكلام. يبقى في المفهوم، المفهوم حتى المفهوم فيهما لا يسقط بالمره، بعضه فيهما يسقط، سنبين كيف. فلاحظ ان الكلام الان في التنظير الكلي للتعارض، ان التعارض ليس مقتضى، اذا حتى لو لم تقف على علاج ليس مقتضاه السقوط للدليلين برمته. في عبارة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه في روايات السهو في الصلاة في التهذيب، المصدر ذكرته وين؟ روايات السهو في الصلاة في التهذيب، يأتي برواية واحدة الشيخ الطوسي فيها أن النبي لم يسهو قط في الصلاة، لم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسجدتي السهو قط، يعني لم يسهو قط، ولا يأتي بهما فقيه في الصلاة. يعني الشيخ الطوسي يقول هذه الرواية في قبال روايات صحاح متعددة متكاثرة واردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. يقول نطرح كل دي الروايات الصحاح مقابل رواية واحدة موثقة، لماذا؟ لأن متنها قويم مطابق إلى الأدلة اليقينية للمذهب أن النبي لا يسهو في الموضوعات، ولا يسهو صلى الله عليه وآله وسلم في الموضوعات حتى في البعد الفردي، فضلا عن البعد السياسي والاجتماعي، فضلا عن إدارة وقيادة وإمامة، حتى في بعد الفردي الخاص لا يسهو. هذا ما عليه مذهب الإمامية. الشيخ الطوس يقول، يقول لذلك هذه الرواية متنا قويمة، تلك الروايات أصلا من أحفل بها. شوف، لا قضية صحة السند ولا قضية المتن، محكمات مع من. ثم يقول تلك الروايات التي لا نعمل بها ما نطرحها من رأس، نبعض مفادها. مفاده أن النبي سهى في الصلاة باطل، تقية مجاراة من الأئمة لجمهور العامة. أما الأحكام التي ذكرت فيها أنه إذا سهى بين كذا وكذا كيف حكمه كذا، إذا سهى بين كذا وكذا فحكمه كذا، وإذا سهى بين كذا كذا، يقول هذه ما فيها إشكال. دقق، يعني حتى هذه الروايات التي هي فيها ما يخالف محكمات الثقلين، هذه لا نطرحها برمتها من رأس، نبعض المقدار الكذا نسقطه، المقدار غير ايش نبقي. شوف شوف شلون المسلك، هاي كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، كلام على أن مبنى أستاذ الشيخ المفيد والسيد مرتضى حجية المتن وحجية الطريق تبع لأصل، وحنا أثبتنا بالبراهين الرجالية والأصولية أن علم الرجال تابع للمتن لا العكس، علم الرجال تابع لعلم الحديث لا علم الحديث تابع لعلم الرجال، بالبراهين بكل المباني بكل المدارس الرجالية بيناه في علم الرجال. سامانا نريد ندخل فيه، مو تقول يثبت العشر منقوش، أصلا عريشة أريكة علم الرجال كلها قائمة على علم الحديث وعلى المتن ولا العكس. على يتحالف نكتة أخرى يذكر الشيخ الطوسي قضية التبعيض. على كل أنا توقفت مليا مع كلام السيد خوي رحمة الله، لأن هنا كلام من ذهب وتشهيد لمبنى القدماء في أنه مجرد التعارض، تعال أسقط وكذا وصاق كليهما ساقط أو أحدهما أيضا برمته ساقط، أبدا. يعني هذا المبنى الذي ذكره السيد خوي الآن هنا في هذا التنبيه، مبنى المشهور أشد تحفظا حتى من مبنى الشيخ الأنصاري اللي يقول أحدهما باقي والآخر ساقط أو كلام الآخر، لا أحدهما ساقط، يقول كليهما باقي. نبعض الضرورات تقدر بقدرها لا أكثر. هذا بحث مهم، إن شاء الله بقية الأقوال بهذا التنبيه نتعرض له، وكلام الشيخ خوي دقيق لا بأس فيه، إنصافا مرتب في التنبيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.